الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ما زلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب دخول جهنم، ونحن في هذا اليوم المبارك بعون الله وحوله وقوته، مع السبب السابع والأربعين، ألا وهو مفارقة الجماعة وعصيان إمام المسلمين. مفارقة الجماعة، أعني جماعة المسلمين التي هي تحت خليفة واحد، وتأتمر بأمر واحد، ويحكمها ولي واحد، ويرأسها رئيس واحد. مفارقة الجماعة من الأمور العظام التي ابتليت بها أمة الإسلام منذ زمن مقتل عثمان بن عفان إلى يومنا هذا، وما زال الخوارج يجددون نشاطهم وينشرون أفكارهم ويقنعون من ضعف إيمانه وقلت عقيدته بجواز الخروج على الحاكم المسلم، وتبنت ذلك بعض المذاهب التي تنتسب إلى الإسلام بغير برهان ولا حجة ولا قرآن. وتوارت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تواترت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وعدم الخروج عليه وشرط عصى المسلمين، بل ووردت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في وجوب السمع والطاعة لإمام المسلمين مهما كان عاصيا ما لم يبلغ به عصيانه إلى حد الكفر والشرك. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وآمركم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وآمركم أن تطيعوا من ولاه الله أمركم، وآمركم أن تطيعوا من ولاه الله أمركم، فدل هذا الحديث على وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن طاعة ولاة الأمور من أسباب دخول الجنة، فقد ثبت عند الإمام أحمد في المسند وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا من ولاه الله أمركم، فمن فعل ذلك أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء، فإنها ثمانية أبواب. بل حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملازمة السمع والطاعة في أيام الفتن وفي شدة الاختلاف وشدة التفرق، فقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عمرو ومن حديث حجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا صاحب رسول الله، أتينا كزائرين ومقتبسين للعلم ومقتبسين منك الأخلاق الحميدة، جئنا لنتعلم عنك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة ودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زليلة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تشققا كثيرا في أمة الإسلام وتصدعا في صفوفها، فسيرى اختلافا كثيرا، فمن نخرج من ذلك يا رسول الله؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة، أو قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إياكم ومحدثات الأمور في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد عند اشتداد الفتن إلى أن نتمسك بسنته وسنة أصحابه، وأن نعض عليها بالنواجذ. تعال معي يا أيها السامع إلى سنة الخلفاء الراشدين في طاعة ولاة الأمور، وإلى سنة الصحابة ماذا كانوا يصنعون مع أمرائهم ولو كانوا ظلمة. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث سويد بن غفلة قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، وإني أوصيك وصية، اسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجزع الأطراف، أي مقطع الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، إن ضربت فاصبر، وإن حرمت فاصبر. انظروا ماذا يقول عمر. رضي الله عنه وأرضاه لهذا التابعي الجليل يقول له: إن ضربك الأمير فاصبر، وإن حرمك من شيء أنت تستحقه فاصبر، وإن أراد منك شيئا ينتقص دينك فقل له سمعا وطاعة: دمي دون ديني فلا تفارق الجماعة، فلا تفارق الجماعة. يا سبحان الله، ما أعظم نصائح الأئمة وما أعظم توجيهات الصحابة رضوان الله عليهم. يقول له وبكل صراحة: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن راودك على شيء ينتقص دينك قل له أسمع لك وأطيع في المعروف، وأما ديني فإن دمي دون ديني. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله وهو يبين كيف يعامل ولاة الأمور الظلمة، قال رحمه الله تعالى: إن جور الملوك وتسليطهم على المسلمين نقمة من نقم الله جل وعلا، وإن نقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تستدفع بالتوبة والاستغفار. تستدفع بالتوبة والاستغفار، هكذا يقول أي أحد أئمة التابعين الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بغير ما حديث أن نصبر على جور الحكام، أن نصبر على ظلمهم، وأن نصبر على غشمهم، وأن لا ننزع يدا من طاعة ولو أخذت أموالنا، فضلا عن أن يكون مالا مشتركا. ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وابن أبي عاصم في السنة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا عبادة اسمع وأطع في منشطك ومكرهك، وأثرة في عسرك ويسرك، وأثرة عليك. وأثرة بمعنى في حال ما يستكثر الأمراء بالثروات، وفي حال ما يستكثر الأمراء بأخذ أموال الشعوب، إذا رأيتهم يأخذون الأموال ما قال له اخرج فاعتصم، ولم يقل له اخرج فظاهر، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومسرعك، وعلى أثرة عليك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. يا سبحان الله، من يفهم أصحاب الاعتصامات وأصحاب المظاهرات؟ من يبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول كأنه يعيش في أوساط الأمة هذه الساعة، كأنه يعالج أمورنا. يقول: إذا رأيت أمراء استأثروا عليك بالأموال أخذ الأموال، ولك حق في ذلك، اسمع وأطع. قال: وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك. بل جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون لكم ويصلون عليكم، بمعنى يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال بعض الصحابة: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ أفلا نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم أتى بنصيحة ذهبية وبتوجيه نبوي عظيم تنتفع به الأمة الإسلامية إن أخذت به وتوجهت به إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا يدعن يدا من طاعة. ولا ينزع عنا يدا من طاعة. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، اكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. والله ما قال اخرجوا فاعتصموا، ولا قال اخرجوا فظاهروا، ولا قال اخرجوا فنددوا، ولا قال إذا كانت مظاهرات سلمية فاخرجوا فيها، وإذا كانت مظاهرات قتلية فلا تخرجوا فيها. قال اكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزعوا يدا من طاعة. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة الرقاشي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ قال فأعرض، لم يجبه على سؤاله. ثم أعاد السؤال مرة أخرى فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ بكل صراحة وبكل وضوح، فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه فلم يجبه. ثم أعاد السؤال مرة ثالثة فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وعليكم ما حملتم. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليست تعالج واقع الناس وواقع الأمة في هذا العصر؟ بلى والله إنها تعالج، بل لقد وصل ببعض المحذورين الذين سمعوا هذه الأحاديث وقرأوها قالوا: هذه أحاديث تخدر الشعور. يا سبحان الله، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تخدر الشعور. يريدون الناس أن يكونوا ثوريين وأن يكونوا كذلك خارجيين، وأن يسلكوا سبيلا وطريقا من طرق النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بل ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستكون أثرة، ستكون أثرا، أي أناس يستأثرون بالأموال لأنفسهم ولأبنائهم ولقبائلهم، يستأثرون بأموال المسلمين وأموال الشعوب. قال: ستكون أثرا وأمور تنكرونها. نعم يا عباد الله، رأينا أمورا ننكرها من حكام المسلمين، أمورا عظيمة، أمورا فظيعة ننكرها، ومع ذلك قال الصحابة: فما تأمر يا رسول الله، ماذا تأمرنا؟ إذا رأينا هؤلاء الولاة ظلمة، هؤلاء الحكام فجرة، ماذا تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، أو قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، أمورا فظيعة. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن نسأل أن نؤدي إليهم حقهم ونسأل الله الحق الذي لنا. قال: ولم يأمرنا أن نأخذ الحق الذي لنا بالقتال، والله ما أمرنا أن نأخذ الحق الذي لنا بالاعتصامات ولا بالمظاهرات، سواء كانت سلمية أو غير سلمية. إن الذي يقول إن المظاهرات السلمية لا حرج فيها، نقول له: يا أخي اتق الله، والله ما صار إلا إثما لا معنى له. هل رأيتم مظاهرة في الدنيا سلمية ولم يحصل فيها إراقة دم وسفك دم؟ لا والله، ها هي المظاهرات السلمية التي يزعم أصحابها في بلاد صنعاء وفي عدن وفي تعز، هل كانت سلمية حقيقة أم كم عدد القتلى إلى الآن؟ عددهم كثير جدا، فكذاب كذاب من يقول انها مظاهرات سلميه، بل النبي بل هذا الامر وهذا القيد والشرط كما قال احدهم القاه في اليم مكتوبا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، يرميه في داخل البحر ويحذره ان يبلل ثيابه في داخل البحر. هذا شيء صعب، هذا شيء صعب. تامره بالمظاهره، تامره بالمظاهره وبالاعتصام، ثم تقول لا يسفك فيها دم. هذا شيء عجيب وغريب. فوالله لقد حصل من القتل والقتال ما لا يعلمه الا الله. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. لزوال الدنيا ولم يقل مطالبة حقوق، زوال الدنيا بأجمعها بما في ذلك قصورها وكنوزها وأموالها أهون عند الله جل وعلا من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. كم قد أريقت دماؤنا إلى الآن، سواء كان في بلادنا اليمنية أو كان في مصر أو كان في تونس أو كان في ليبيا أو كان في عمان أو كان في البحرين. هذه أمور نراها ونشاهدها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجعل في جانب، ثم نسلك طريقا آخر. ضللنا إذن وما كنا من المهتدين، وربي والله لقد ضللنا إذن وما نحن من المهتدين إن نحن تركنا هذه الأحاديث الصريحة التي تأمر بالصبر وتأمر كذلك بالاحتساب إلى يوم نلتقي فيه مع حكامنا في ساعة العرض الأكبر يوم القيامة بين يدي الله، في يوم قال الله فيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثبت عند الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أئمة من بعدي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قد معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. قال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع، اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهره، وإن أخذ مالك وضرب ظهره. هذا الحديث مع حديث عبادة بن الصامت يرتقي إلى درجة الصحيح لذاته، يرتقي إلى درجة الصحيح لذاته. فالله الله يا أمة الإسلام علينا أن نتقي الله جل وعلا، علينا أن نتقي الله جل وعلا في ملازمة جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وإياكم وأهل التحزب والتفرق، فإنهم سلكوا بنيات الطريق. ردت هذه الأحاديث بحجة أن فلانا لا يعلم السياسة ولم يخلق معترك السياسة، كذب والله من قال ذلك، بل إن السياسة خاضعة للدين. وأما كثير من هؤلاء الناس جعل الدين خاضعا للسياسة، خاضعا للسياسة، فيتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم الواضح البين الظاهر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الناس، لقد ورد من الأحاديث في من أراد أن يفارق الجماعة أو يريد أن يفرق بينها أحاديث تدل على الوعيد الشديد الذي وعد به هؤلاء المفرقون بين الأحبة. فقد جاء عند الإمام أحمد والإمام الترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. ثم ذكرها ثم قال وأنا آمركم بخمس، أي الرسول يقول وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. قال وما هي يا رسول الله؟ قال آمركم بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. انظروا إلى هؤلاء المعتصمين والمتظاهرين، هذا يعتبر الأسبوع الثالث وهم مفارقون للجماعة من أجل شهوات أنفسهم ومن أجل المطالبة بحطام الدنيا. لا يدري أحدهم أيعيش أم يموت، بل ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الجماعة فمات ميتة جاهلية ويقول عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن اليمان عندما بين له الشرور التي ستحصل في الأمة، قال عليه الصلاة والسلام سيكون أمراء من بعدي يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فما تأمرني إن أدرك لذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك بل يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون هنات وهنات، أي أمور وحوادث وشرور وفساد. فمن أتاكم فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أي مجتمعة فاضربوه بالسيف كائنا من كان فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكر إي وربي لقد رأيناهم يرتكضون بأقوال عظمى أقوال تصل بصاحبها إلى أمر خطير. يقول أحدهم والله لئن يأتي يهودي من يهود بني يهود إسرائيل فيحكمنا خير من أن يحكمنا هذا الرئيس. انظروا كيف يرتكب الشيطان بينهم وكيف يبلي عليهم الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. انظروا كيف يرتكب الشيطان في أوساطهم مخيمات النساء أم بين الرجال مع الرجال، هم في جانب وهن في جانب، أصواتهم أصواتهن مرتفعة يطالبن كما تطالب الرجال، تطالب الحرية وتطالب حقوقها. انظروا كيف يرتكض الشيطان فيهم. بل وجد أيضا عند المعتصمين من أهالي أبس أنهم مجتمعون ومعتصمون عند مقبرة من المقابر، وفي هذه المقبرة يقضون حوائجهم أعزكم الله، يقضون حوائجهم يتبللون عليها ويقضون الغائب فيها. صدقت يا رسول الله عندما قال عليه الصلاة والسلام وإن الشيطان مع من فارق الجنة الجماعة يرتكر، زد على ذلك أنهم يسمعون الأغاني المحرمة، يسمعون الأغاني اللاجنة، فمنهم من يقوم بالرقص، ومنهم من يقوم بالسب، ومنهم من يقوم بالشتم. أين المطالبة بالحق؟ أين المطالبة بالعدل؟ أقم العدل في نفسك، وأقم حكم الله جل وعلا في نفسك. إن من اعتقد أنه ليس عليه إمام يطاع في هذا العصر فإنه يعتبر على جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. فقد ثبت عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني وكذلك العلامة الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من غير إمام مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. المتظاهرون والمعتصمون يعتقدون الآن أن ليس عليهم إمام وليس عليهم حاكم، وإنما هم ينتظرون إلى تنصيب حاكم آخر عند سقوط هذا النظام. قل لي بربك لو مات أحدهم الآن وهو على هذه العقيدة. قال عليه الصلاة والسلام: مات ميتة جاهلية. فالثبت عند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي لا تسأل كيف يكون عذاب الله فيهم. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، فلا تسأل عنه، لا تسأل كيف يكون عقابه. يا من تعطي إمامك من أجل بطنك، ويا من تعطي إمامك من أجل وظيفة تطورها، ويا من تخرج على إمامك من أجل أمور دنيوية ستفارقها أو ستفارقه. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، ورجل أو عبد أو أمة أبقى، ورجل خرج زوجها يطلب لها المعيشة قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم أيها الناس. وأما كون الخروج عن الجماعة من أسباب دخول جهنم وورود جهنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار، ومن شد شد في النار. من شد عن جماعة المسلمين وإمام المسلمين شد في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والخوارج يقول عليه الصلاة والسلام فيهم كما ثبت من حديث أبي أمامة أنه مر برؤوس معلقة عند درج مسجد دمشق، فقال رضي الله عنه: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقيل له: يا أبا أمامة، أنت قلت هذا من عندك أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعته مرة، والله لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع حتى عد سبعا لم أحدثكم به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. وجاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب أهل النار. وقل لي بربك من هم الخوارج؟ لماذا سموا بهذا الاسم؟ قال أهل العلم: سمي الخوارج بهذا الاسم لأنهم يخرجون على ولاة أمور المسلمين على بر الدهر. خرجوا على عثمان بن عفان وقتلوه، وخرجوا على الإمام علي بن أبي طالب وقتلوه، وخرجوا على أئمة المسلمين في عهد الدولة الأموية، وخرجوا على أمراء المسلمين في عهد الدولة العباسية، وما زلنا إلى الآن نتجرع قصص الخوارج. فانظروا إلى أولئك الذين يردون هذه الأحاديث الكثيرة، وما لم أذكره هو أكثر مما ذكرت في مقام هذا. عندما يسأل عن هذه الأحاديث أو يتكلم أن علماء أهل السنة والجماعة قالوا إن المظاهرات لا تجوز والمسيرات والاعتصامات، قال هؤلاء لم يدخل معترك السياسة. أف لهذه المقولة وسفا لمن يعتقد ذلك. السياسة خاضعة للدين، بل الدين يعتبر سياسة. ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أفكارك ومن أجل منهجك ومن أجل حزبك، والله إنما هي مكايدات حزبية. كل واحد يريد أن ينتصر حزبه ويريد أن يطلب السلطة، والله لا همهم دين الله ولا همهم المسلمين، وإنما همهم هو أنفسهم، شعروا أو لم يشعروا. فلا تنخدع بهم، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك وبنيات الطريق. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما حدث أمر ببغداد فهم قوم أن يخرجوا على السلطان، فجاءوا إليه يسألونه، قال يا أبا عبد الله ماذا تقول في الخروج؟ قال سبحان الله سبحان الله، تسفك الدماء تسفك الدماء. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، خير من الفتنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يا أبا هريرة هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، أي على يد أولاد من قريش. فقال مروان بن الحكم لعنة الله عليهم، غلمة من قريش تهلك الأمة على أيديهم. قال أبو هريرة لو شئت أن أقول هم بني فلان وبني فلان لسميتهم لسميتهم، لكنه أمسك عن تسميتهم خشية الفتنة. قال الإمام ابن بطال رحمه الله أحد شراح صحيح البخاري، قال فدل الحديث على ترك القيام على السلطان الجائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، وأخطأ مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، الأمة تهلك على أيديهم، ومع ذلك لم يأمره بالخروج، لكون الخروج أشد مفسدة وأقرب هلاكا وأعظم استئصالا للأمة من طاعة هؤلاء الجوارة. مع أنه قال هلاك الأمة على أيديهم، لكن لما كان طاعتهم أخف مفسدة من الخروج عليهم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد زرع فتنة البلاد وزعزعة الأمن فأشغله بنفسه، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، عافنا واعف عنا، واصلح أولادنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.